للصلوات الخمس فقط، وسواء كان الإنسان يصلي في جماعة أو وحده فإنه يستحب له أن يؤذن، إذا أراد أن يصلي أن يؤذن، وسواء كانت الصلاة مؤدات يعني في وقتها أو مقضية يعني بعد وقتها فإنه يؤذن، هذه السنة وقد سبق ذكر دليل ذلك. وسواء كان مقيما في البلد أو كان مسافرا فإن السنة أن يؤذن، وقد أمر الرسول صلى الله عليه وسلم من يكون مسافرا أن يؤذن بالأذان، أمرهم بالأذان، وهذا أمره صح عنه صلى الله عليه وسلم، وهو من الأدلة للقائلين بأن الأذان من فروض الكفاية. وقد قال لبعض الوفود لما أتوا إليه، قال لهم لما انصرفوا اجعلوا لكم مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا، لا يأخذ على أذانه أجرا. فكذلك إذا كان الإنسان وحده في السفر فإنه يسن له أن يؤذن ويرفع صوته، وقد جاء أنه إذا أذن ورفع صوته أنه يصلي معه صف لا يرى طرفه من ملائكة ومن الجن ومن يريد وممن أراد الله جل وعلا، وأنه إذا أذن ورفع صوته مثل ما مضى أنه يشهد له كل ما سمع صوته، يشهد له يوم القيامة. فينبغي أن يلحظ هذا المعنى فيؤذن ويرفع صوته لأجل ذلك. وأما ما عدا الصلوات فالصواب أنه لا يؤذن له، سواء كانت العيدين أو غيرهما، إلا الكسوف هو الذي جاء أنه ينادى لها الصلاة جامعة فقط، وليس هذا أذان. وكذلك الجنازة وكذلك التراويح لا ينادى له لا بالصلاة جامعة ولا بغيرها، لأنه لم يفعل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يأمر به. ومعلوم أن الرسول صلى الله عليه وسلم صلى التراويح جماعة في ليال عدة ولم يؤذن لها ولم يأمر بالمنادات له، ثم ترك ذلك، ثم لما اجتمع الصحابة واتفقوا على الاجتماع على إمام واحد في صلاة التراويح ما كانوا ينادون له لا بقول الصلاة جامعة ولا بأذان ولا بغيره، وإنما اعتل بعض العلماء استحباب ذلك لأنها يجتمع لها، فكل صلاة يجتمع لها وتسن لها الجماعة قالوا يشرع لها المنادات لأن المعنى موجود فيها، ولكن لا يكفي هذا، فلا بد أن يكون هذا أتى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يكون عبادة ونكون متبعين غير مبتدعين. نعم.
فصل. ولا تصح الإقامة إلا في الوقت وعند إرادة.
أما كون الأذان يصح من الجالس ومن حتى المضطجع، ويصح من الجنب ومن المحدث، فإن ذلك لأن الأذان عبادة لا يشترط لها الطهارة، عبادة لا تشترط لها الطهارة. ولكن الأفضل أن يكون الإنسان متطهرا، لأن الأذان فيه ذكر الله، وذكر الله من المستحب أن يكون الإنسان على أكمل حالاته، أن يكون متطهرا، ولا يشترط أن يكون الأذان في المسجد، لو أذن في غير المسجد لكفى. وكان بلال رضي الله عنه يؤذن على ظهر بيت لامرأة من الأنصار، لأن بيتها كان أرفع أرفع شيء فكان يصعد عليه ويؤذن، لأن مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم ما كان له منارة ولا كان له سطوح، وإنما كان مسقوفا بجريد النخل، وكانت سواريه أعمدته كانت جذوع النخل، كانت من الجذوع جذوع النخل، قفوها ثم سقفوها بالجريد، وكان إذا جاء المطر يخر، وأحيانا يسجد الرسول صلى الله عليه وسلم على الطين والماء فيصبح أثر الماء والطين في جبهته صلوات الله وسلامه عليه، كما ثبت ذلك في الصحيحين حديث أبي سعيد الخدري إنه قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ليخبرنا بليلة القدر فتلاحى رجلان، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم خرجت لأخبركم بليلة القدر فتلاحى فلان وفلان فرفعت، وعسى أن يكون خيرا لكم، وقد رأيتني في صبيحتها أسجد في ماء وطين. يقول أبو سعيد فجاءت سحابة ليلة 21 فأمطرت وكان سقف المسجد من جريد النخل، فخر المطر فخر الماء، فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسجد في الماء والطين، فانصرف وأثر الماء والطين على أرنبته وعلى جبهته، يعني على أنفه، وعلى الوقت أفضل منه اليوم، لأن المسجد رفعه وعمارته بعبادة الله جل وعلا وذكر الله جل وعلا، كلما كانت عبادة الله أكمل وذكره أكمل كانت عمارته أتم. أما كونه مثلا يعمر عمارة حسنة ويفرش فهذا لا بأس به، ولكن لا ينبغي أن تكون المساجد مزوقة ومزينة كتزيين بيع النصارى وكنائس النصارى وبيع اليهود، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم نهانا عن ذلك، حذرنا من هذا وأخبرنا أن هذا من علامات الساعة، إذا زينت المساجد فانتظر الساعة، إنها من علامات الساعة.
فصل. ولا تصح الإقامة إلا في الوقت وعند إرادة الدخول في الصلاة، ولا يصح الأذان إلا بعد دخول وقت الصلاة إلا الصبح، فإنه يجوز الأذان لها قبل دخول الوقت، واختلف في الوقت الذي يجوز فيه، والأصح أنه يجوز بعد نصف الليل، وقيل عند السحر، وقيل في جميع الليل وليس بشيء، وقيل بعد ثلثي الليل، والمختار الأول.
يعني أن الأذان لا يكون إلا بعد دخول الوقت، ولكن استثني الفجر خاصة، لأنه للحديث الذي مر معنا أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لهم كلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم، فإنه ابن أم مكتوم كان رجلا أعمى لا يؤذن حتى يقال له أصبحت أصبحت، كلوا واشربوا فإن بلالا يؤذن بليل ليرجع قائمكم ويوقظ نائمكم، هذا هو المقصود، قوله ليرجع قائمكم يعني من كان قائما يتهجد يصلي يؤذن حتى يرجع للأكل للسحور للتسحر، يعلمه بوقت قروب الصبح، فهذا يدلنا على أنه يؤذن قبل الصبح بقليل وليس بكثير كما يقول بثلث الليل أو نصف الليل أو كل الليل، إن هذا غير صحيح، فاستثني الفجر خاصة لأجل ذلك لورود هذا الحديث. والصوم مشروع دائما ليس في رمضان فقط، فإن من المسلمين من يصوم دائما، ولا يخلو كل يوم من صائم، فلهذا شرع أن يؤذن قبل الصبح لأجل ذلك، ولكن الآن كثرت الوسائل، وسائل التنبيه ووسائل معرفة الوقت، ككثرت الأمور التي يعني ما كانت موجودة سابقا، ولكن مع ذلك الحكم لا يتغير. أما ما عدا الفجر فلا يجوز أن يؤذن قبل دخول الوقت للعلة التي ذكرناها سابقا، وهي أن من الناس من إذا سمع الأذان صلى، من النساء ومن المرضى ومن الذين لا يستطيعون أن يأتوا إلى المساجد صلون جرد ما يسمعون الأذان، فوجب أن يكون الأذان بعد دخول الوقت. ولهذا المعنى استحب أن يكون المؤذن خبيرا بالوقت، عالما بدخوله، يعرف الأوقات وقت الصلوات. أما الإقامة فهي الغرض منها إعلام الحاضرين بأن الإمام قد حضر للصلاة، هذا هو المقصود منها، إعلام الحاضرين بأن الصلاة قد حان وقتها وحضر الإمام لإقامته للصلاة، هذا هو المقصود، فلا تكون إلا عند إرادة الصلاة. أما كونه يؤذن على مكان عال وكذلك يقيم، فلأن السنة جاءت هكذا، فإن بلال كان يؤذن يقيم في مكانه الذي كان يؤذن فيه، وكان أبو هريرة رضي الله عنه في عهد مروان صار يؤذن، وكان يشترط عليه ألا تسبقني بالتكبيرة، تكبيرة الإحرام، لأنه يقيم في المكان الذي كان يؤذن فيه، المكان المرتفع، فهذا أيضا يدلنا على أن الإقامة ينبغي أن يرفع بها الصوت، يرفع بها الصوت ولكن ما تكون كالأذان. ثم إن الإقامة لو مثلا تركت ليست كالأذان في الحكم، يعني لو لم يقيموا لصحت الصلاة، ولو تركوها عمدا لكانوا تركوا سنة فقط ولا يكون حكمها كالأذان. نعم.
فصل. وتقيم المرأة والخنث المشكل ولا
مشكل.
والخنث المشكل ولا يؤذنان لأنهما منهيان عن رفع الصوت،
يعني أنها تقيم لنفسها، إذا أرادت أن تصلي تقيم لنفسها بصوت منخفض، هذا معناه. أما أن تقيم لجماعة فليس هذا مقصودا. وأما الخنث المشكل فهو الإنسان الذي يكون له آلة امرأة وآلة رجل ولا يدرى هل هو رجل أو امرأة، فهذا مشكل أمره، ويشكل أمره إذا كان يبول من السبيلين من هذا وهذا، فهذا مشكل. ولهذا استشكل أمره في الأحكام كلها، هل يلحق بالرجال أو يلحق بالنساء، قد مثلا يلحق بالرجال فيما هو أحوط ويلحق بالنساء فيما هو أحوط، وله أحكام خاصة ذكرها الفقهاء في جميع كتب الفقه المواريث وفي غيرها. نعم.
باب ما يقول من سمع المؤذن والمقيم،
يعني السنة ماذا يفعل. أما الأذان فقد جاء صريحا بأنه يقول كما يقول، قال الله أكبر قال الله أكبر، وكذلك الإقامة يسن له أن يقول كما يقول. نعم.
يستحب أن يقول من سمع المؤذن والمقيم مثل قوله، إلا في قوله حي على الصلاة حي على الفلاح، فإنه يقول في كل لفظة لا حول ولا قوة إلا بالله، ويقول في قوله الصلاة خير من النوم صدقت وبررت
وبررت
صدقت وبررت، وقيل يقول صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة خير من النوم، ويقول في كلمة الإقامة أقامها الله وأدامها، ويقول عقب قولي أشهد أن محمدا رسول الله وأنا أشهد أن محمدا رسول الله، ثم يقول رضيت بالله ربا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا وبالإسلام دينا، فإذا فرغ من المتابعة في جميع الأذان صلى وسلم على النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، ثم يدعو بما شاء من أمور الآخرة والدنيا.
هذا الذي ذكر جملته جاءت به الأحاديث في متابعة المؤذن وكذلك المقيم، ولكن في قوله إذا قال حي على الصلاة حي على الفلاح أنه يقول لا حول ولا قوة إلا بالله، هذا صح، صح عن بعض الصحابة، وكذلك صح عنهم أنهم يقولون مثل ما يقول، والحديث صريح في هذا، سواء قال هذا أو هذا كله جائز. والإقامة كذلك يقول مثل ما يقول، ولكن الأذان إذا انتهى سبق أنه يتابعه، ثم إذا انتهى المؤذن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم، ثم يقول: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. جاء عنه صلى الله عليه وسلم أن من قال هذا، من قال مثل ما يقول المؤذن ثم صلى عليه وسلم ثم قال سأل لي الوسيلة حلت عليه شفاعتي، حلت عليه شفاعتي يعني استوجب الشفاعة أن يشفع له النبي صلى الله عليه وسلم. والوسيلة جاء تفسيرها بأنها منزلة في الجنة لا ينبغي أن تكون إلا لعبد، عبد واحد، وهي أرفع منزلة في الجنة، وهي منزلة النبي صلى الله عليه وسلم. ومن دعا دعا الله جل وعلا له ذلك فإنه يستوجب. أما المقام المحمود بعثه مقاما محمودا الذي وعدته. المقام المحمود أيضا جاء تفسيره بأنه الشفاعة الكبرى، والشفاعة الكبرى تكون في الموقف، يعني إذا وقف الناس لرب العالمين وقوفا طويلا 1000 سنة وهم وقوف، شيء عظيم. إذا بعثوا من قبورهم يحشرون حفاة عراة غرلة، حفاة لا نعال وعراة لا كساء ولا ظلال، وغرلة، غرلة يعني غير مختنين، يعني كل ما أخذ من الإنسان يعود إليه، فيبعث على خلقته السابقة كما خلقه الله جل وعلا. وقد خلفوا الدنيا كلها وراءه وأتوا إلى الله فرادى، ملوكهم وصعاليكهم، كبراؤهم وصغراؤهم، رؤساؤهم ومرؤوسيهم، كلهم متساوون، كلهم فقراء إلى الله، قد خولوا، قد تركوا ما خولوا وراءهم، لا مال ولا ولد ولا خدم ولا جاه ولا سلطان، فيحشرون يجمعون جميعا نساؤهم ورجالهم جنهم وإنسهم جميعا، ويوقفون في موقف واحد شاخصا أبصارهم، كل واحد ما يشاهد من بجواره، وإنما يكاد قلبه أن يخرج من فيه، قد بلغت القلوب الحناجر من شدة الخوف والهول. قالت عائشة رضي الله عنها لما سمعت الرسول صلى الله عليه وسلم يذكر ذلك، قالت: واسوأتا الرجال والنساء ينظر بعضهم إلى بعض. قال: يا عائشة، الأمر أشد من ذاك، لا أحد يهمه نظر، لا أحد يهتم للنظر، كل واحد شاخص بصره قد ذهلت المرضعة عما أرضعت. الأم تذهل عن رضيعها وتنساه شدة الكرب والشدة، فيبقون على هذا النحو هذه المدة الطويلة، لا جلوس ولا راحة، وقوف قياما لرب العالمين، قيام يقومون على أرجله، وكل واحد لا يجد إلا موطئ قدميه، لأن الناس والجن كلهم جمعوا جميعا على الأرض بعدما سويت ومدت مد الأديم وإزيلت بحارها وجبالها. فإذا اشتد بهم الكرب ورأوا أنهم في عذاب يتصورون أن عذاب النار أدنى منه وأقل، يتصورون هذا. عند ذلك يقول بعضهم لبعض، وليس كلهم، والناس لا يكونون سوا في المحشر، لأن الحشر على حسب الأعمال. يقول بعضهم لبعض: لماذا ما نذهب نستشفع إلى الله، نطلب من الأنبياء، والأنبياء معهم وقوف معهم، ولكنهم لا يكونون كأحاده، نطلب منهم أن يشفعوا لنا إلى الله حتى يأتي يحاسبنا فيريحنا من هذا الموقف، فيكون المقام المحمود هو هذه الشفاعة في هذا الموقف. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
بسم الله الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن سار على نهجه ودعا بدعوته إلى يوم الدين. وبعد، روى البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه عن سمرة بن جندب قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر إذا صلى الغداة أن يقول: هل رأى أحد منكم رؤيا؟ فيقصها عليه ثم يفسرها له. وفي يوم قال: هل رأى منكم أحد الرؤيا؟ فقلنا: لا. فقال: ولكني أتاني البارحة آتياني. فقال لي: انطلق. فانطلقنا، فأتينا على رجل مستلق على ظهره، وإذا رجل قائم عليه ومعه حجر فيضرب به رأسه فيثلغه، ثم يتدهده الحجر ويذهب إليه فيأخذه، فإذا عاد إليه إذا رأسه قد صح كما كان فيفعل به كذلك. فقلت: سبحان الله، ما هذا؟ فقال لي: انطلق. انطلق. فانطلقنا حتى أتينا على رجل مستلق وإذا عليه آخر معه كلوب من حديد فيضعه في شدقه وفي منخره وفي عينه فيشرشر جنب وجهه، يفعل به ذلك، ثم يتحول إلى جانبه الآخر فيصح الأول ثم يعود إليه هكذا. فقلت: سبحان الله، ما هذا؟ فقال لي: انطلق. انطلق. فانطلقنا فأتينا على قوم في شبه التنور، فاطلعنا فإذا نساء ورجال عرات، فيأتيهم لهب من أسفل منهم فيضوضئ فقلت سبحان الله ما هؤلاء؟ فقال لي انطلق انطلق. انطلقنا فأتينا على رجل يسبح في نهر شبه الدم، وإذا آخر عنده حجارة كثيرة فيسبح ما يسبح، ثم يأتي إلى هذا الذي عند شاطئ النهر فيفغر فاه فيلقمه حجرا، ثم يذهب يسبح ثم يعود إليه فيفغر فاه فيلقمه حجر. فقلت سبحان الله ما هذا؟ فقال لي انطلق انطلق. فانطلقنا حتى أتينا على روضة عظيمة فيها من أنواع الربيع، وإذا رجل كأطول ما أنت رائن رأسه في السمع حتى لا أكاد أرى رأسه، وإذا عنده كأذكر ولدان رأيتهم. فقلت سبحان الله ما هذا وما هؤلاء؟ فقال لي انطلق انطلق. فانطلقنا فأتينا على رجل كريه المنظر كأكره ما أنت رائن، وإذا عنده نار يحشها ويسعى حولها. فقلت سبحان الله ما هذا؟ فقال لي انطلق انطلق. فانطلقنا فأتينا على دوحة عظيمة، فقال لي اصعد. فصعدت. فاطلعنا على مدينة مبنية من الذهب والفضة، لبنة من ذهب ولبنة من فضة. فقال لي انظر منزلك. فاستقبلنا رجال شطر منهم كأحسن ما أنت رائن، وشطر آخر قبيح المنظر. فقال لهم اذهبا إلى ذاك النهر فاغتسلا فيه، وإذا هو نهر أبيض كالمخاط. فذهبوا فاغتسلوا فعادوا وقد ذهب عنهم ذلك القبيح، فكانوا على أحسن صورة. فقلت سبحان الله ما هؤلاء؟ فقالوا لي هذه جنة عدن وذاك منزلك. فرفعت رأسي فإذا قصر كالربابة. فقال لي ذاك منزلك. فقلت بارك الله فيكما، دعاني أدخله. فقال أما الآن فلا وأنت داخله. فقلت إني رأيت الليلة عجبا. فقال سنخبرك عما رأيت. أما الرجل الذي يثلغ رأسه فهو الرجل يأخذ القرآن فينام عنه وينام عن الصلاة المكتوبة، فهكذا يصنع به إلى يوم القيامة. وأما الرجل الذي يشرشر شدقه إلى قفاه ومنخره إلى قفاه وعينه إلى قفاه ثم يصنع بجانبه الآخر كذلك، فهو الرجل يخرج من بيته فيكذب الكذبة فتبلغ الآفاق، فهكذا يصنع به إلى يوم القيامة. وأما الرجال والنساء العرات الذين في شبه التنور الذين تأتيهم النار من أسفلهم فيضوضئوا، فأولئك الزنات والزواني عذبون بذلك إلى يوم القيامة. وأما الرجل الطويل الذي في الروضة فذاك إبراهيم خليل الرحمن، والولدان الذين حوله هم كل مولود يولد على الفطرة،
فقال بعض المسلمين: يا رسول الله وأولاد المشركين. قال: وأولاد المشركين. وأما الرجل الذي رأيته كريه المنظر يحوش النار ويسعى حولها فذاك مالك خازن النار. وأما الرجل الذي رأيته يسبح في النهر الأحمر وعنده الرجل الذي يلقمه الحجارة فذاك آكل الربا يصنع به ذلك إلى يوم القيامة. وأما الرجال الذين رأيتهم شطر منهم كأحسن ما أنت راء والشطر الآخر قبيح، ثم أمروا بأن يذهبوا إلى ذاك النهر فيسبحوا، فهؤلاء قوم من المؤمنين خلطوا عملا صالحا وآخر سيء عفى الله عنه. فهذا الحديث رؤيا للنبي صلى الله عليه وسلم، ورؤيا الأنبياء وحي من الله. ولهذا عد بعض العلماء هذه الرؤيا عدها كأنها إسراء، من الإسراء الذي حصل له في المدينة، وهذا الرؤيا في المدينة هذه الرؤيا. والصواب أن الإسراء لم يحدث له صلوات الله وسلامه عليه إلا مرة واحدة في مكة، وأسري بجسده وروحه يقظة لا منام. وأما هذه رؤيا نوم رآها، وقد جاء في بعض روايات هذا الحديث أن هذين الرجلين اللذين انطلق به جبريل وميكائيل، فإنه جاء في آخر رواية أنهما قالا: نحن أنا جبريل وهذا ميكائيل. وهذه كأنها خبر عين، فهو يخبر صلوات الله وسلامه عما شاهده وما فسر له من قبل جبريل عليه السلام، أن الرجل الذي يأخذ القرآن ثم لا يعمل به وينام عن الصلاة المكتوبة أنه يعذب في البرزخ، بعد موته يعذب بأن يثلغ رأسه حتى ينفلق ويخرج دماغه، ثم يعود ويلتئم ثم يصنع به هكذا إلى يوم القيامة. هذا نوع من عذاب القبر، والقبر اسم لما يكون بعد الموت سواء قبر الإنسان أو لم يقبر، سواء دفن في الأرض أو ألقي في البحر أو كان تحت هدم أو احترق بنار أو أكلته السباع أو أكلته الطيور أو غير ذلك، لا بد أن يلاقي ما يلاقيه وما يستحقه بعد موته. والذي بعد الموت حياة، ولكنها حياة على خلاف ما نعهده وما نعرفه. فقد صحت الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا وضع الإنسان في قبره أعيدت إليه روحه، وجاءه ملكان فيجلسانه فيسألانه يقولان: ما ربك وما دينك وما هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ فإن كان موقنا قال: ربي الله وديني الإسلام وهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإن كان شاكا أو مرتابا قال: ها لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلت. الأول يقال يقولان له: وما يدريك، ما يدريك أن الله ربك وأن الإسلام دينك وأن هذا رسول الله، يعني ما الدليل؟ فيقول: قرأت كتاب الله وآمنت به. فيقولان له: قد علمنا، أما إذن فانظر إلى منزلك في الجنة. فيفتح له باب إلى الجنة فينظر فيه منزله، وانظر إلى منزلك في النار لو كفرت بالله جل وعلا. يفتح له باب وينظر إلى النار، عند ذلك يدعو ربه يقول: يا ربي أقم الساعة حتى أذهب إلى منزلي. أما الآخر فإنه يتردد ويتلعثم ويقول: سمعت الناس يقولون شيئا فقلت، يعني أنه ليس عنده يقين، وإنما كان يرى الناس فيفعل مثل ما يفعله الناس بلا علم ولا يقين. عند ذلك يقولان له: ما دريت ولا تليت. ومعنى ما دريت معناه ما آمنت الإيمان اليقيني الذي يقودك إلى العمل النافع والذي يمنعك من الشك والتردد. وأما قوله وما تليت يعني ما قرأت كتاب الله وآمنت به واتبعته. ثم يضربانه بمطراق من حديد يلتهب عليه قبره نارا، ثم يضيق عليه قبره حتى تختلف أضلاعه. يفتح له باب إلى النار فيقال له: انظر إلى منزلك الذي أعد لك. ويفتح له باب إلى الجنة ويقال: انظر إلى منزلك لو كنت مؤمنا وموقنا. فيزداد بذلك حسرة وعذابا ويقول: يا ربي لا تقم الساعة. علم أن ما بعد يومه هذا أشد منه، يعني أن ما يكون بعد البعث أشد. ومضمون ذلك أن الإنسان إذا فارق هذه الحياة أنه إما أن يكون منعما أو يكون معذبا، والنعيم أو العذاب يكون على الروح والبدن معا، وإن كان البدن قد يتحلل ويصبح ترابا، ولكن وإن كان ترابا أو عظاما رفاتا فإنه يذوق العذاب ويعذب عذابا لا يشبه عذاب الدنيا. وهذا من أمور الغيب التي يجب الإيمان بها وأخبرنا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، غير أن الحكم على الروح والبدن تبع لها، عكس ما كان الإنسان في الدنيا، فإن في الدنيا الحكم للبدن والروح تبع له، تألم بألمه وتحزن بحزنه وتفرح بفرحه. أما في البرزخ فتنعكس القضية. وقد جاء أن لعذاب القبر أسبابا معينة وأسبابا عامة، ومن أعظم أسباب عذاب القبر الجهل بالله جل وعلا، كون الإنسان يجهل ربه ويجهل دينه. أما الأسباب المعينة فقد جاء في الحديث أن من أسباب عذاب القبر عدم التنزه من البول، يعني كون الإنسان لا يستبري من بوله إما في بدنه وإما في ثيابه، وكذلك النميمة. فقد صح الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، حديث ابن عباس وغيره، أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على قبرين قد دفنا حديثا، فقال إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، ثم قال بلى إنه كبير، أما أحدهما فكان لا يستبرئ من بوله، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة. فأخبر صلوات الله وسلامه عليه أن هذين الرجلين صاحبي القبرين اللذين رآهما يعذبان، وإذا كان يعذبان فلهما إحساس ولهم حياة يذوقان بها العذاب والنعيم لو نعم. وقوله صلى الله عليه وسلم وما يعذبان في كبير، يعني أن ترك هذا الذي يعذبان بسببه ليس كبيرا عليهما، أما هو في نفسه فهو كبير، ولهذا قال بلى إنه كبير، يعني فعله كبير، ولهذا عذب على ذلك. فالبول من النجاسات المغلظة التي يجب التنزه عنها مطلقا، يجب على الإنسان أن يتحرس عن بوله، وإذا أصابه شيء أن يبادر إلى غسله. ولهذا أمر الرسول صلى الله عليه وسلم إذا أراد الإنسان أن يبول في أرض أن يرتاد لبوله مكان الرخوة حتى لا يرجع إليه شيء من بوله، حفاظا على الطهارة على التطهر. وكثير من الناس لا يبالي في ذلك، فيكون بهذا يستجلب عذاب القبر بهذا السبب، نسأل الله العافية. وأما النميمة، فالنميمة هي نقل حديث الإنسان إلى الآخر على وجه الإفساد، على وجه الإغراء والإفساد فيما بينهما، وهذا يصنعه أسافل الناس الذين لا خلق لهم، والذين يحزنهم اتفاق الأخوان وتصافيهم فيسعون بينهم بالفساد، وهو يكون ذا وجهين، يأتي هذا بوجه ويأتي الآخر بوجه، يأتيك ويظهر لك أنه ناصح لك وأنه محب لك، فيذكر لك أن فلان يقول فيك كذا وكذا، ثم يذهب إلى فلان ويقول له ويفعل معه كما يفعل معك. فهو يتلون. وقد جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: شر الناس تجدونه ذو الوجهين يوم القيامة، يأتي هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه. وليس هذا من شأن المسلم، فالمسلم من سلم المسلمون من يده ولسانه. أما الذي لا يسلم من يده ولا من لسانه فإنه لأنه صلى الله عليه وسلم يقول: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمؤمن من هجر المعاصي خوفا من الله جل وعلا. ومن ذلك ما جاء في صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يدخل الجنة نماء. وهذا أمر عظيم، لا يدخل الجنة نماء، وفي رواية: لا يدخل الجنة قتات. والقتات هو النمام الذي ينقل الحديث على وجه الإفساد. فهو يخبر صلوات الله وسلامه عليه أن من كانت هذه مهنته وهذا صنيعه أنه لا يدخل الجنة. فيجب على العبد أن يحفظ نفسه من الوقوع في مثل هذه الأخلاق السيئة وهذه الأعمال التي تسخط الله جل وعلا وتفسد ما بين الأحبة والأصدقاء والإخوان. ثم كذلك مثل هذا أو قريب من الغيبة، والغيبة قد فسرها الرسول صلى الله عليه وسلم بأنها ذكرك أخاك في غيبته فيما يكره، أن تذكره بشيء يكرهه وهو غائب عنك، وسواء كان الذي تذكره موجودا فيه أو لم يكن موجودا فيه. وقد قيل للرسول صلى الله عليه وسلم لما ذكر هذا التفسير، قال: ذكرك أخاك بما يكره وهو غائب. قيل له: أرأيت إن كان فيه ما أقول؟ قال: إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته. والبهت هو أعظم الكذب والظلم، كذب في ظلم، يبهته بأن يكذب عليه ظالما له، فيجتمع فيه الكذب ويجتمع فيه الظلم والغيبة. ثم هذا أمر فاش في الناس، فلا تجد مجلسا من مجالس الناس إلا وهم يتحدثون عن فلان وفلان، فيكاد يكون حديث الناس فيما هو محرم عليهم. ويجب على المؤمن أن يحفظ عمله ويحفظ نفسه من الوقوع في المعاصي، فالذي مثلا يغتاب غيره معنى ذلك أنه يضر بنفسه ويهدي حسناته إلى ذلك الذي اغتابه، فإنه إذا جمع بينه وبين من اغتابه يوم القيامة يطلب من ربه جل وعلا أن يأخذ له حقه، فيؤدى إليه حقه من حسنات هذا المغتاب، يؤخذ من الحسنات التي الحسنة الصغيرة تساوي عند الإنسان الدنيا وما فيها، الدنيا بأسرها، فكيف إذا أخذت منه ووزعت على الناس ما موقفه وما حالته؟ يمكن أن تنفد حسناته لكثرة الخصوم وكثرة أصحاب الحقوق، يمكن أن تنفد وتنتهي حسناته، ماذا يكون؟ يأتي ما هو أعظم وأدهى، يؤخذ من سيئات الذين ظلمهم فتوضع عليه، ثم بعد ذلك يوضع في النار. جاء صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم أنه قال: من تعدون المفلس فيكم؟ قالوا: المفلس من لا درهم له ولا دينار. فقال: المفلس من يأتي يوم القيامة بحسنات، حسنات كثيرة، فيأتي وقد اغتاب هذا وقد ضرب هذا وقد أكل مال هذا، فيؤخذ لهذا من حسناته ولهذا من حسناته، فإذا نفدت حسناته أخذ من سيئاتهم ثم طرح عليه، ثم طرح في النار. هذا هو المفلس، والإفلاس معناه ذهاب رأس المال، ورأس المال هي الحسنات، رأس مال المرء هو دينه وحسناته التي يرجو من ربه أن يثيبه عليها، فإذا ذهبت لغيره فقد أفلس، ثم يزداد حسرة وسوء حال بما يؤخذ من سيئاتهم ثم يوضع عليه ثم يطرح في النار. فمن الذي يحب أن يكون حجه أو صلاته أو صومه يقسم على من لا يحمدونه ولا ما ينفعه أو يعود عليه بالنفع بل يضره، وتكون عاقبته التعذيب، صلى الله عليه وسلم. فإذا كان الإنسان في مجلس ولا يخلو الإنسان من المجالس، يجب عليه أن يحفظ حسناته، يجب عليه أن يحفظ لسانه في أن يقع في إخوانه المسلمين، لا يجوز أن يتحدث بعيوبهم أو بما فيهم، فإن سمع من يتحدث في ذلك وجب عليه أن ينهى المتحدث ويقول له: اتق الله، فإن هذا من المحرمات التي حرمها الله جل وعلا في كتابه، فقال: لا يغتب بعضكم بعضا، أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. اتق الله، ف فإن لم يمتنع وجب عليه أن يفارقه ويترك مجلسه. أما إذا استمع إلى قوله فإنه يكون مشاركا له، مشاركا له في الإثم. ثم إنه كذلك في هذا الحديث يبين صلوات الله وسلامه عليه أن النوم عن الصلاة المكتوبة من أسباب عذاب القبر، وعذابا خاص بنوع خاص، وهو أن يثلغ رأسه حتى يخرج دماغه ثم يلتئم بسرعة ويعود عليه التعذيب، هكذا يبقى هكذا إلى أن يبعث. وهنا يقول ينام عن الصلاة المكتوبة، ولم يذكر أنه لا يصليها ولكنه ينام عنها، يفضل النوم على الصلاة في وقتها التي وقتها الله جل وعلا وجعلها كتابا موقوتا. ومن المعلوم أن الله جل وعلا يسر وسهل، فلم يكلفنا بما يشق علينا ويعنتنا، بل كتب علينا 5 صلوات في 24 ساعة، وأداء هذه الصلوات 5 يستغرق، يمكن يستغرق جزءا من 24 جزء من هذه الأوقات، والباقي كله لك تعمل فيه، ولكن يجب أن يكون العمل على وفق ما ينفعك وتجتنب ما يضرك. فالصلوات 5 أوقاتها محددة، محددة ومعينة، لا يجوز تأخيرها عن وقتها. فقد جاء أن جبريل عليه السلام أما رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل صلاة، في أول وقت الصلاة وفي آخره في 2، ثم قال له الوقت بين هذين الوقتين. ولهذا اتفق العلماء على أن الوقت شرط من شروط الصلاة، دخول الوقت، لا تصح الصلاة قبل دخول وقتها، ولا يجوز أن تؤخر الصلاة عن وقتها. وقت الفجر من طلوع الفجر الثاني الذي هو الصبح، الذي هو ضوء الشمس، نور الشمس، من طلوع الفجر الثاني الذي يكون مستطيلا في الأفق معترضا، الذي يكون معترضا لا يكون مستطيلا في أفق السماء، وإنما يكون معترضا في الأفق إلى طلوع الشمس، هذا كله وقت لصلاة الفجر. وأما صلاة الظهر فمن حين ما تميل الشمس إلى جهة الغرب في البلد الذي أنت فيه إلى أن يصير ظل الشيء مثله، هذا وقت الظهر. ووقت العصر من آخر وقت الظهر إلى أن تصفر الشمس، أما بعد ذلك فهو وقت ضرورة إلى غروب الشمس، فمن أدرك ركعة قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك وقت العصر، وإلا فقد فاته. ثم وقت المغرب من غروب الشمس إلى أن يغرب الشفق الأحمر الذي يكون في الغرب، ثم يأتي وقت العشاء ويكون إلى مضي ثلث الليل، ويبقى وقت الضرورة إلى طلوع الفجر. هذه الأوقات فهي أوقات واسعة، والصلاة أمرها عظيم، وهي لا تسقط عن المكلف بحال من الأحوال، حتى وإن كان مريضا فإنه يجب عليه أن يصلي. ومن المؤسف أن كثيرا من المسلمين إذا مرض فإنه يترك الصلاة ويقول ما أستطيع أصلي، أو ما أستطيع أتطهر، أو ما أستطيع أتوضأ، أو ما أشبه ذلك من التعلل الذي لا يجوز. والصلاة لا تسقط عن المسلم ما دام عقله معه، ولكن الله جل وعلا لا يكلف ما فيه شطط وما فيه مشقة. الرسول صلى الله عليه وسلم لما زار عمران بن حصين في مرض حدث له، قال له صل قائما، فإن لم تستطع فجالسا، فإن لم تستطع فعلى جنب. فيصلي الإنسان على حسب ما يستطيع، إن كان يستطيع المريض وهو مريض يستطيع أن يصلي قائم وجب عليه ذلك، فإن لم يستطع ذلك وجب عليه أن يصلي جالس، فإن لم يستطع الجلوس صلى وهو على سريره على جنبه أو على ظهره. ويشير برأسه، فإن لم يستطع ولو بعينه وبقلبه لا يستسقط عنه الصلاة بحال. إن استطاع أن يستعمل الماء وجب عليه، وإن لم يستطع وصار استعمال الماء يضره فإنه يتيمم. التيمم يكون بالتراب، وليس كون الإنسان في المستشفى يعذره ذلك ويقول ليس عندي تراب، يطلب أن يؤتى له بتراب في إناء فيتيمم به ويصلي حسب حاله. إن لم يستطع ييممه من كان عنده، يأخذ بيديه فيضرب بهما التراب ثم يمسح بواحدة على الأخرى، ويمسح بوجهه ثم يمسح بواحدة على الأخرى، ثم يقول له صل حسب ما يستطيع. ولا في أحد ينوب عن أحد في الصلاة. الصلاة يجب أن يكون الإنسان مهتما بها. أما إذا كان الإنسان صحيحا فنام عن الصلاة المكتوبة، فإنه كما سمعنا يثلغ رأسه بعد موته، ويكون ذلك عذابا له إلى يوم القيامة. وإن صلاها بعد ظهور وقتها، بعد خروج وقتها، وقد جاء في تفسير قول الله جل وعلا فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. قال بعض السلف من الصحابة إضاعتها تأخيرها عن وقتها وليس تركها، تأخيرها عن وقتها. وقالوا أيضا في تفسير الغي غي، أن غي واد في جهنم، واد عظيم العذاب نسأل الله السلام. ويقول الله جل وعلا فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون يسهون عنها يغفلون عنها، فسماهم مصلين ولكنهم غفلوا عنها. وفي حديث الحديث الذي فيه ذكر الملائكة الذين يراقبوننا ويحفظون أعمالنا الذي يقول فيه الرسول صلى الله عليه وسلم: يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار فيجتمعون في صلاة الفجر وصلاة العصر. فإذا اجتمعوا في صلاة الفجر صعد الذين باتوا فيكم وبقي الذين هبطوا إلى صلاة العصر، ثم ينزل أولئك فيصعد الذين بقوا في النهار ويبقى الذين يبيتون معنا في الليل. فيسألهم الله جل وعلا إذا صعدوا إلى السماء وهو أعلم بما يفعله خلقه، لا يخفى عليه شيء، ولكن يسألهم حتى تعلم الملائكة الذين لا يعرفون أعمال بني آدم الذين يكونون في السماء لا يأتون إلى الأرض ولا يطلعون على أعمال بني آدم، فيقول جل وعلا: كيف تركتم عبادي؟ فيقولون: يا رب أتيناهم وهم يصلون وتركناهم وهم يصلون. فإذا سمع الملائكة ذلك كأنه يخيل إليهم أن أكثر أعمالهم صلاة، فيستغفرون لهم ويسألون الله جل وعلا لهم الرضا وزيادة الخير والحسنات. هذا الذي يظهر من إرادة السؤال حينما يسألهم الله جل وعلا، حتى يزداد المؤمنون خيرا باستغفار الملائكة لهم. ولكن ماذا يقال عن الذي تأتي الملائكة وهو نائم ثم تصعد وهو نائم؟ ماذا يقال عنه؟ نائم عن صلاة الفجر وعن صلاة العصر، هل يسأل عن هذا؟ الواقع أن استغفار الملائكة وسؤالهم لله جل وعلا أن يرضى عنه، فبدل ما كان يستحق الاستغفار يستوجب الاستغفار من الملائكة يصبح يستحق اللعنة، أن يلعنوه لأنه أضاع أمر الله جل وعلا ضيعه. فالله جل وعلا أوجب الصلاة وجعلها قرينة للشهادتين وجعلها أعظم الواجبات، من أعظم الواجبات بعد التوحيد وعبادة الله جل وعلا. الله جل وعلا أول ما فرض الصلاة فرضها 50 صلاة في اليوم والليلة، ثم خفف عن عباده حتى صارت 5، فقال جل وعلا: هي في الفعل والأدى 5 ولكنها في الكتاب 50، فالحسنة بعشر أمثالها. فيجب على العبد أن يهتم بهذا ويشكر ربه، ويجب أن يقبل على ربه في صلاته، وأن يكون ممن تزيده الصلاة رغبة فيما عند الله وإقبالا على الله، وتزيده صبرا ويقينا. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: جعلت قرة عيني في الصلاة، ويقول لبلال: أرحنا بالصلاة، أرحنا بالصلاة. فكان إذا دخل في الصلاة ارتاح وقرت عينه بصلته بالله جل وعلا، لأن الصلاة وصل لعبد الله يصله ربه بحبله ويقربه إليه، فيجب أن يحافظ عليها ويحافظ على ما يلزم لها من خشوع وخضوع وأركان وشرائط وما تكون الصلاة به تامة مقبولة، يحافظ على هذا ويحرص، وهي كما قلنا جزء من أوقاتك الكثيرة، تستغرق الصلاة 10 دقائق تقريبا، فيجب أن تهتم لها وتهتم بها وتعلم أن الله أوجبها عليك فتؤديها على الوجه الذي قال الرسول صلى الله عليه وسلم فيه: صلوا كما رأيتموني أصلي، صلوا كما رأيتموني أصلي. فصلى صحابته رضوان الله عليهم كما كان يصلي، وصلى تلامذتهم كما كانوا يصلون، وصلى الذين بعدهم كما كانوا يصلون، وهكذا إلى اليوم. نقل المسلمون صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليوم، يصلون كما كان يصلي، ولكن ليس كل الناس هكذا. فالمقصود أن الصلاة عظيمة القدر عند الله جل وعلا، وإضاعتها أو النوم عنها من أعظم الذنوب التي يستحق بها الإنسان العذاب العاجل بعد موته والعذاب بعد ذلك إذا شاء الله، وأمره يكون إلى الله. يقول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة، استعينوا بالصبر والصلاة. فكان الرسول صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة، يعني إذا وقع له أمر فيه شدة فإنه يفزع إلى الصلاة، لأنه بها يصل إلى ربه ويستعين به جل وعلا فيسأله وينزل به فقره وفاقته ويجيبه بما يطلب وما يسأل. فهكذا المسلم ينبغي أن يكون مستعينا بالصلاة، وترك الصلاة كفر بالله جل وعلا. فقد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. وكان الصحابة رضوان الله عليهم يرون ترك الصلاة كفر بالله، أن الإنسان إذا ترك الصلاة يكون كافرا، وهذا الكفر هو الكفر الذي يخرج من الدين، وليس كفر النعمة كما يقوله من يقوله. هذا هو الصواب من أقوال العلماء، أن ترك الصلاة سواء كان عمدا أو كسلا أو جحودا فإنه يكون كفرا، من تركها كفر. فإذا كان الإنسان قد ترك صلوات فهو في وقت تركه لهذه الصلاة يكون كافرا، ولكنه إذا تاب يتوب الله عليه جل وعلا، إذا تاب وصدق التوبة ورجع إلى الله وعاد يصلي ويخلص العمل لله جل وعلا فإن الله جل وعلا يتوب عليه، لأن التوبة معروضة ما دام الإنسان صحيحا حيا فإنه يمكنه أن يتوب، بل يجب عليه أن يتوب من كل ذنب، وإذا كان من ذنوبه ترك الصلاة فهذا يجب أن يبادر إلى التوبة وإلى الرجوع إلى الله جل وعلا في ذلك والمحافظة عليه. أما الرجل الآخر الذي رآه أنه يشرشر شدقه، يعني يشق بكلوب من حديد يوضع في شدقه يعني في جانب فمه، ثم يشق إلى قفاه، ثم يوضع الكلوب في منخره، ثم يشق إلى قفاه، ثم يوضع في عينه فيشق إلى قفاه، ثم إذا انتهى من هذا الجانب انتقل إلى الجانب الآخر وصنع به كما صنع في الأول، ثم يعود الجانب الأول قبل أن يفرغ من الجانب الثاني، وهكذا يصنع به ما دام في قبره في البرزخ، وأخبر أن هذا عذابه إلى يوم القيامة، وأخبر أنه الرجل الذي يخرج من بيته فيكذب الكذبة فتبلغ الآفاق. فالكذب إذن من أسباب عذاب القبر، وهو محرم من أعظم المحرمات الكذب، كون الإنسان يحدث حديثا هو كاذب فيه، وهذا في الكذب مطلقا. أما الكذب على الله أو على رسوله فهو عظيم جدا، يتضاعف ويتضاعف عذابه. فالكذب لا يصح من المسلم ولا يجوز أن يقع منه، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم سئل، قيل له أيسرق المؤمن؟ قال نعم. قيل له أيزني المؤمن؟ قال نعم. قيل أيكذب؟ قال لا، لا ما يكذب. فالكذب لا يجوز بحال من الأحوال، ولهذا أخبر جل وعلا أن الكاذب، أن الكاذبين هم الكافرون الكذبة الذين يكذبون. وقوله إن المؤمن يزني أو يسرق ليس معنى ذلك أن السرقة والزنا أمره سهل، لا، ولكن قد مثلا تغطي الشهوة والهوى على إيمان الإنسان فيقع في سرقة أو في زنا، ثم يراجع إيمانه ويندم على ما وقع منه ويتوب ويقلع عنه، بخلاف الكذب فإنه لا داعي له، وليس هناك من الشهوات والهوى الأمور التي تجلب على الكذب. لهذا جاء أن الكذب لا يصلح في شيء وإن كان قليلا إلا في الإصلاح، وإصلاح لا يكون فيه إهدار حق من الحقوق، لا تحريم حلال ولا تحليل حرام، أو يكون مثلا بين الرجل وزوجه في شيء يعود عليهما بالصلح والاتفاق، أو يكون مثلا في الحرب بين المسلم والكافر، وهذا معناه الأمور التي يسمونها تورية، وإلا الكذب الصريح لا يجوز بحال من الأحوال لا يجوز. وقد ذكر العلماء بعض الصور التي أجازوا فيها الكذب، مثل أن يأتي ظالم ويسألك عن أخيك المسلم الذي يريد أن يعاقبه ويأخذ ماله ويضربه فتقول ما رأيته أو ليس ها هنا، وإن كنت قد رأيته وهو ها هنا. قالوا في مثل هذا يجوز، لأن هذا فيه الدفع عن المسلم عن ظلمه قتله أو أخذ ماله أو ما أشبه ذلك، وأما ما عدا ذلك لا يجوز بحال. فالكذب يكثر في الناس وربما يتساهلون فيه، مع أنه كما سمعنا جزاؤه أن الإنسان يفعل به كما ذكر. أما الجماعة الذين رآهم في شبه التنور، والتنور هو الحفرة التي تحفر ويكون أعلاها ضيق وأسفلها واسع، ثم يوقد نارا يوضع فيه النار وهو الذي يخبز به الخبز، فهؤلاء الذين رآهم في شبه هذا التنور أخبر أنهم الزنات والزواني من هذه الأمة، إذا ماتوا يوضعون في هذا العذاب إلى أن يبعثوا يوم القيامة. فهذا أيضا من أسباب عذاب القبر الخاصة التي يكون عذابا معينا لمن فعل هذه الأفعال. وأما الرجل الذي أخبر أنه يسبح في نهر شبه الدم، وأن عنده آخر كلما سبح وجاء إليه فغرفاه فألقمه حجرا، ثم يذهب ويسبح ثم يعود إليه فيفغر له فاه فيلقمه حجرا، أخبر أنه آكل الربا. فإذن أكل الربا من أسباب العذاب الذي يعذب الإنسان به بعد موته مباشرة، وما يكون بعد ذلك يوم القيامة أعظم. الله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.